الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أن خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي ضحايا حادث انهيار مبنى في مدينة أبادان ويؤكد ضرورة معاقبة المقصرين. إيران تشدد على عدم إمكانية العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية، وتدعو واشنطن لتغيير سلوكها. وقوى عراقية ترحب بتصويت مجلس النواب على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. عزى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ضحايا حادث انهيار مبنى متروبول في مدينة أبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، مؤكدا مسؤولية جميع المسؤولين في البلاد بمعاقبة المقصرين والحيلولة دون تكرار ذلك في جميع مناطق البلاد. وقدم سماحته في بيان أصدره في هذا الصدد المواساة لذوي منكوبي الحادث، داعيا الباري تعالى بأن يمن عليهم بجميل الصبر ويمنحهم جزيل الأجر. يذكر أن حادث انهيار مبنى متروبول في مدينة أبادان الذي وقع ظهر الاثنين الماضي أدى إلى مصرع 19 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين حسب أحدث إحصائية صدرت من الجهات الصحية المعنية، وما زالت أعمال الإغاثة والإنقاذ مستمرة للعثور على ناجين محتملين أو انتشال جثث قتلى آخرين. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أنه لا يمكن العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية، داعيا واشنطن لتغيير سلوكها والتعامل بواقعية. أمير عبد اللهيان وفي مقابلة خلال منتدى دافوس الاقتصادي أكد أن إيران يجب أن تتمتع بالفوائد الاقتصادية من العودة للاتفاق النووي، ويتم إزالة جميع عوامل الضغط القصوى عليها، مجددا طلب إيران بشطب اسم حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكية. وأشار وزير الخارجية الإيراني لتقديم طهران مبادرة جديدة بشأن إحياء الاتفاق، كما لديها خيارات مختلفة مطروحة على الطاولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وحول تصريحات وزير الخارجية الإيراني نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي السيد هادي أفقهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أمريكا بدأت لعبة جديدة، وهذه اللعبة هي خارج النص وخارج المتون التي طرحت، ومن خلال جولتين مضنيتين من المفاوضات والوصول إلى شبه اتفاق تام، لكن فجأة فجر في الحقيقة الجانب الأمريكي لغما زرعه ترامب، وهو إدخال الحرس الثوري، وهي مؤسسة رسمية قانونية في الحكومة الإيرانية ضمن القوات المسلحة، زرعها ترامب وفجرها بايدن مع كل أسف. ونقطة ذكية طرحها السيد أمير عبد اللهيان في مؤتمر دافوس الاقتصادي، إنه لماذا تختزل أمريكا كل مطالبنا في موضوع الحرس الثوري ورفع الحرس الثوري؟ أولا، وضع الحرس الثوري ليس له علاقة بموضوع النووي، إذن من الواضح أن أمريكا تريد أن ترتهن كل المفاوضات وكل مطالب الإيرانية وتختزلها في موضوعة الحرس الثوري، والذي يروج له في الحقيقة الآن الجانب الصهيوني في إسرائيل واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أنه لحد الآن لم تعطينا أمريكا أي ضمانات فيما يتعلق بعدم الخروج من الاتفاق بعد أن نوقع عليه، وتؤمن لنا أمريكا كل مصالحنا، لأن أساس وفلسفة هذه المفاوضات والجلوس على طاولة الحوار مع 4+1 وأمريكا من خلف الستار هو رفع العقوبات، هو نفع الاقتصادي وإعادة مصالح الشعب الإيراني. هذه فلسفة ما عدا ذلك هي قضايا فرعية وقضايا لا يمكن التركيز عليها بقدر ما نؤكد على رفع العقوبات. كل ضمانة رفع العقوبات كذلك هي من أجل تأمين يعني عدم عودة الأمريكيين إلى تمزيق الاتفاق وإرجاع العقوبات مرة أخرى.
رحب الإطار التنسيقي بتصويت مجلس النواب العراقي أمس بالإجماع على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. كما عرب حزب الدعوة الإسلامية عن بالغ شكره وتقديره لمجلس النواب العراقي بكافة نوابه وكتله على تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. بدوره دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للخروج إلى الشوارع احتفالا بالتصويت على قانون تجريم التطبيع، فيما هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإقرار القانون المذكور قائلا أن العراق أصبح سباقا في تعزيز الحق الفلسطيني. عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية، كما يتناقض مع التقدم الذي يحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. وأضاف البيان أن واشنطن ستستمر في كونها شريكا قويا وثابتا في دعم الاحتلال الإسرائيلي. اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية على متنها عشرات الجنود المدججين بالأسلحة فجر اليوم مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ودارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة حوارة جنوب نابلس وتمركزت على جميع الطرق المؤدية إلى البلدة، ومنعت مركبات الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من حاجز عسكري قرب مدخل قرية صور باهر بالقدس المحتلة، فيما صدم جيب صهيوني مركبة بها سيدة خلال المواجهات في قرية المزرعة الغربية شمال رام الله. طالبت القوى الوطنية والإسلامية في القدس إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى الأحد المقبل لصد اقتحامات المستوطنين وما يسمى مسيرة الأعلام في القدس المحتلة. كما دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة والحج الواسع في فجر الأحد المقبل عبر شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه وأداء صلاة الضحى والثبات في كل ساحاته وأبوابه وأركانه المباركة دفاعا عنه وإفشالا لمخططات المستوطنين الصهاينة باقتحامه وتدنيسه وأداء طقوس استفزازية داخل باحاته. جابت مظاهرات مختلفة شوارع العاصمة السودانية الخرطوم التي تطالب بعودة الحكم المدني، فيما عملت قوات الشرطة على قمعها، وتمكن المتظاهرون من مباغتة قوات الشرطة بفضل تجمعاتهم إلى عدة مظاهرات بهدف منع قمعها، حيث انفصلت جموع المتظاهرين في منطقة جاكسون غرب الخرطوم إلى مظاهرتين سارت كل منهما في اتجاه مختلف نحو القصر الرئاسي. وقمعت أجهزة الشرطة تجمعات المتظاهرين في منطقة بحر شمال الخرطوم مستخدمة عبوات الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة. بهذا نصل لختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي ضحايا حادث انهيار مبنى في مدينة أبوذان ويؤكد ضرورة معاقبة المقصرين. إيران تشدد على عدم إمكانية العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية وتدعو واشنطن لتغيير سلوكها. وقوى عراقية ترحب بتصويت مجلس النواب على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. شاكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
صادق القهار صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
عميد الصادقين، برنامج خاص بمناسبة ذكرى إحياء استشهاد الإمام الصادق عليه السلام.
صدق الحزن بفقد الصادق، صدق الحزن بفقد الصادق، فقده أورى شغاف القلب نارا، لهف نفسي كيف يعفى قبره وهو حصن وبه الكون استجارا، قذيت عين إذا لم تبكه، قذيت عين إذا لم تبكه بدل الدمع دما ليل نهارا. إننا نرتقب اليوم الذي يطلب الموعود للصادق ثارا، ثم يدعو يا لثارات الحسين لدماء سفكت منه جبارا، ناحروه وبه لم يحفظوا، ناحروه وبه لم يحفظوا لرسول الله قدرا ووقارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. نلتقيكم من الإذاعة العربية بطهران عبر الهواء مباشرة من خلال هذا البرنامج عميد الصادقين في ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. نرجو أن ترافقونا. أيها الأخوة والأخوات، في لقائنا لهذا اليوم وبهذه المناسبة الأليمة ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، نقضي معا أكثر من ساعة، حوالي ساعتين سنكون معكم وبرنامج عميد الصادقين، وإن شاء الله نأخذ محطات منيرة ومنورة لدربنا في يومنا هذا إن شاء الله من سيرة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال مشاركاتكم وأيضا من خلال ضيوف البرنامج، وسنكون معهم في طيات هذا البرنامج. بإمكانكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التالية. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. قبل ذلك مفتاح البلد والعاصمة طهران 00 98 21. كما بإمكانكم متابعتنا من خلال موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، ومرة أخرى نعزيكم بذكرى شهادة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. جعفر بن محمد الملقب بالصادق هو الإمام السادس للمسلمين، وكانت فترة إمامته 34 عاما، وإليه ينسب المذهب الجعفري. ولد في المدينة المنورة واستشهد فيها، وكان عمره يوم شهادته 65 سنة. دفن في البقيع إلى جانب أبيه الإمام الباقر وجده الإمام السجاد والحسن المجتبى عليهم السلام. وقد وفرت فترة الانفتاح التي حدثت ما بين نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية في زمن إمامته حرية الحركة لنشر معالم الدين، فذكر أنه بلغ عدد تلامذته ومن روى عنه 4000 شخص، كما أخذت رواياته رواياته في المجالات المختلفة حيزا كبيرا من روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، فلذلك نسب مذهب الشيعة الإمامية إليه وسمي بالمذهب الجعفري. يحظى عليه السلام بمكانة مميزة من العلم عند أئمة مذاهب أهل السنة، كما روى عنه مالك بن أنس وعده أبو حنيفة أعلم أهل زمانه. الإمام الصادق عليه السلام أحبتي الأفاضل أسس لمؤسسة الوكالة لتواصل أكثر مع شيعته وللرد على أسئلتهم وحل مشاكلهم، واتسعت بعده دائرة عمل هذه المؤسسة في عصر الأئمة الباقين، حيث بلغت ذروتها في عصر الغيبة الصغرى، وقد انتشر الغلاة في عصره، فكان عليه السلام يعارض آراءهم ويؤكد أن من قبل آراءهم فهو كافر ومشرك. وإن شاء الله سوف نشير إلى بعض من المصادق بهذا المجال من خلال ضيوفنا الأعزاء. أيها الأحبة، ورد في بعض المصادر أن الخليفة العباسي آنذاك استدعى الإمام الصادق من المدينة إلى العراق، فسافر إليه وسكن لفترة قصيرة في كربلاء والنجف والكوفة، كما كشف سلام الله عليه عن قبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه، إذ كان القبر كما تعرفون مخفيا إلى ما قبل ذلك. المشهور بين أتباع مدرسة أهل البيت أن الإمام الصادق عليه السلام قد سمى بأمر المنصور العباسي واستشهد على أثره، وورد في الروايات أنه عليه السلام أخبر أصحابه بأن الإمام من بعده هو ولده الكاظم سلام الله عليه، إلا أنه من أجل الحفاظ عليه عين 5 أشخاص ومنهم المنصور العباسي كوصي له، وبعد وفاته تشعبت الشيعة إلى عدة فرق منها الإسماعيلية الفطحية والناوسية. طبعا الإمام الصادق عليه السلام تصدى مع تلامذته إلى تنفيذ الشبه والشكوك التي أثارها الحاقدون على الإسلام أو الجهال من المسلمين ممن يدعون العلم لتشكيك المسلمين في واقع دينهم العظيم الذي جعلهم سادة الأمم والشعوب، أو لجهلهم أو عنادهم لأهل البيت، أهل بيت الوحي عليهم السلام. وهناك بعض الاحتجاجات موجودة، هذه الاحتجاجات في كتب التاريخ وكتب الروايات، وإن شاء الله إذا سمح لنا وقت البرنامج ربما تطرقنا إلى هذه الخطوات التي قام بها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في مواجهة كل هذه التيارات المنحرفة، وأيضا المناظرات العلمية التي أقامها وأدارها لإيصال الفكر المحمدي الأصيل إلى العالم أجمع. أهلا بكم ومرحبا مجددا إلى هذا البرنامج الخاص عميد الصادقين في ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. صادق القام
بليل الغدر جورا غيبوا بدرا إمام العلم حسنا حفروا قبرا قضى والقلب أمسى فاقدا صبرا قضى والقلب أمسى فاقدا صبرا ابن طه عظيم من تسامى بظهري البراقي قاب قوسين بل كان أدنى قاب قوسين بل كان أدنى
عظم الله لنا ولكم الأجر مستمعينا مستمعاتنا بذكرى شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وها نحن في هذا البرنامج نريد أن نفتح كتاب سيرة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لا أن نقرأ ولا لمجرد المعرفة لهذه السيرة المباركة، بل نبحث عن المعرفة التي تؤدي بنا إلى أن نستلهم من سيرته المباركة باعتباره الإمام إمام المسلمين وشيخ الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وفي حياته وفي مواقفه والخطوات التي قام بها أكيد هناك دروس نحتاج إليها اليوم، ولربما غفلنا عن تلك السيرة المعطاءة التي إن فهمناها وإن درسناها وتمعنا فيها لنجد أن لتلك السيرة الطيبة لسيرة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام الكثير الكثير من الحلول التي تقدمها هذه السيرة المباركة للمشاكل التي نعاني منها اليوم. اليوم ربما هناك الشبه الذي يوجد بين عالمنا في هذا اليوم والفترة التي تولى فيها الإمام الصادق عليه السلام مهمة الإمامة، هناك أكثر من شبه إذا أردنا أن نأخذ شبه واحد من هذه الأوجه، أوجه الشبه، مسألة التيارات التي انحرفت عن مسيرة الإسلام، هذه التيارات التي في بعض الأحيان كانت هناك دعم خفي من قبل الحكومة الظالمة يوم ذاك لتلك التيارات المنحرفة من أجل أن يقضوا على الفكر الإسلامي الصحيح الذي كان الإمام الصادق عليه السلام يقوم بالدعوة إليه. فكيف واجه الإمام الصادق عليه السلام هذه التيارات الفكرية؟ إذا درسنا هذه السيرة لا استطعنا أن نأخذ من هذه السيرة نقاط ونقاط عملية فعلها الإمام في حياته، وهي نقاط يمكننا تفعيلها في هذا اليوم والاستلهام منها، وبالتالي نقضي على الكثير من المشاكل الفكرية التي يعني يسعى البعض ويحاول البعض أن يروجها ويدعو إليها، بينما هي أفكار منحطة، أفكار يعني منحرفة لا تمت بالإسلام بصلة. وهذا طبعا واجبنا كالمنتسبين لمدرسة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بأن نتوقف، نتمعن، ندرس هذه السيرة المعطاءة، وبالتالي نقارن هذه السورة مع الأوضاع التي تمر بها الأمة في هذا اليوم، وبالتالي نسعى إلى استلهام وتطبيق تلك المفردات والخطوات. وإلا إذا فقط جلسنا ودرسنا وقلنا الإمام الصادق فعل كذا وفعل كذا من دون أن نسعى إلى تحويل هذه السيرة في عالمنا المعاصر، إذن تحول هذا الإمام الهمام إلى يعني مجرد الحديث، مجرد صفحات تاريخ، ومع إغلاق الكتاب سينتهي كل شيء، بينما الأئمة هم الهداة المهديون لكل الأمم ولكل البشرية فيما إذا أرادت البشرية أن تستنير بهديهم. وفقنا الله وإياكم لذلك، ومرة أخرى نرحب بكم وندعوكم لمواكبة هذا البرنامج عميد الصادقين.
السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام على أيدي الزمرة العباسية البغيضة بقيادة المنصور الدوانيقي، الذي أنا لا أسميه أبو جعفر المنصور طبعا، وهو المنصور الدوانيقي فقط. وهؤلاء الذين أخذوا ألقابهم من ألقاب أهل البيت عليهم السلام حتى يوهمون الناس أنهم على يعني على ذكر الروايات أو على ذكر القصص بأنهم هم المنصورين وهم يعني المهدي يخرج من عندهم وليس من عند أهل البيت، كأعمال معاوية بالضبط عندما يقول إننا نحن آل محمد وليس آل علي. المفهوم في هذا الأمر عندما استشهد الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا الرجل قد عاش حياة صعبة، عاش حياة ما بين نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، وكلاهما دولتين أو دولتان مبغضتان لأهل البيت عليهم السلام. طبعا حاول أن يستغل الأمر على أقصى ما قدر من نشر علوم أهل البيت عليهم السلام، وتمكن من استغلال انشغال هاتين الدولتين بصراعاتهم فيما بينهم من أجل تثبيت علوم آل محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله. الإمام جعفر الصادق قد حيك ضده الكثير من الروايات المغلوطة، حيك ضده الكثير من الافتراءات الكثيرة. هذه الافتراءات أحدها هو أنه عندما ظهر زيد بن علي سلام الله عليه بثورته المعروفة، وعندما رفع الشعار الرضا من آل محمد، أي أن تبايعون زيدا على بيعة الرضا من آل محمد. هذه الكلمة كانت سرية وشفرة عسكرية، ولكن لما استشهد زيد بن علي سلام الله عليه قال جعفر الصادق عليه السلام: رحم الله عمي زيدا فإنه لو ظفر لوفى، والله لو ظفر لوفى. طبعا قال لقد دعا إلى الرضا من آل محمد وأنا الرضا من آل محمد، أي أن الإمام الصادق عليه السلام قد قال بأن زيد بن علي قد دعا إلى ولاية جعفر الصادق سلام الله عليه، ولكن لأمور عسكرية وسياسية قال فيها الرضا من آل محمد. إذن جعفر الصادق كان يدعم زيد بن علي سلام الله عليه، ولكن زيدا خاف على الإمام سلام الله عليه من سيف العباسيين، فلم يظهر هذا الأمر علنا، إلا أن هذا الأمر قد ظهر بعد استشهاد زيد بن علي. والكثير من الحوادث والشواهد التي قيلت في حق الإمام الصادق هي يعني من الطعون ومن الإشاعات والأباطيل، هي بصنع الوضاعين وبكتابة الكذابين وما أكثرهم في تاريخنا الحديث. السلام على سيدنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وعظم الله وجوركم سادة الأفاضل الأعزاء وأخواتي الكريمة، شكرا جزيلا.
ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج عميد الصادقين في ذكرى شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. اسمحوا لي كي أرحب بضيفنا الأستاذ علي النقشبندي الكاتب والباحث الإسلامي، انضم إلينا في الاستوديو. أستاذ علي السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله لك الأجر والمصاب.
عليكم السلام، عظم الله أجوركم ونعزيكم بهذه المناسبة الأليمة، شهادة صادق أهل البيت الإمام جعفر بن محمد، ونعزي الأمة الإسلامية وكل المسلمين في العالم، خاصة قائد الثورة الإسلامية.
بارك الله بك وشكرا لتاحة الفرصة مرة أخرى. أستاذ علي، اسمح لي كمدخل للحديث عن سيرة الإمام الصادق عليه السلام، نطرح السؤال الذي يعني أنا وجدت هذا السؤال يطرح لدى الكثيرين بالنسبة للألقاب التي يعرف بها الأئمة الطاهرون عليهم أفضل الصلاة والسلام. هناك من يسمى بالمجتبى عليه السلام، هناك من اشتهر بسيد الشهداء الإمام الحسين، بالسجاد، بالباقر، ومن نعيش ذكره اليوم بالصادق. هذه يعني الألقاب كيف لقب بها الأئمة عليهم السلام، في حين أن كلهم يعني أصبحوا شهداء، كلهم أصبحوا يعني من الزهاد ومن الساجدين، لكن فقط الإمام السجاد عليه السلام يعرف بالساجد، والإمام الصادق وكلهم صادقين يعرف بالصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم ثانية أستاذ أبو حيدر. أولا، هذه الألقاب اشتهروا بها الأئمة نتيجة الظروف التي عاشوها، فالإمام الكاظم عرف بكظم الغيظ وصبره على سجن الشاهك بن سندي وسجن المنصور، الإمام الرضا الراضي بقدر الله، الظروف الاجتماعية والسياسية والحياتية التي عاشوها أئمتنا سلام الله عليهم، كل واحد منهم اشتهر بلقب معين. بعض الألقاب كما بشر به الرسول الأعظم جابر بن عبد الله الأنصاري والد الإمام الباقر، قال أما أنك ستدركه وسيبقر المبقرا، يعني لقب بالباقر، وكذلك قد يصدق على الإمام الصادق. أما الإمام الصادق سلام الله عليه فاشتهر بالصدق بين أولا كان هذا اللقب معروف بالصادق الأمين للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأطلق هذا اللقب على جعفر بن محمد لأنه بعد أبيه ومع أبيه أسس لأفضل مدرسة وأوسع مدرسة علمية، خاصة الظروف التي توفرت له، وأخبر بما خفي عن المسلمين من الإسلام ومن الشرع ومن السيرة النبوية الشريفة ومن كل ما يتعلق بالإسلام، فكان صادقا في كل ما يقول واشتهر بالصدق. وأحد الألقاب التي اشتهر بها بالصدق أنه حتى المنصور الدوانيقي حين بويع لعبد الله وإبراهيم ولدا الحسن المثنى قال أما أنه ليس لك ذلك، وإنما ضربت على كتف المنصور لهذا هذا يعني هذا الأمر سينتهي إلى هذا على جعفر الصادق، وفعلا انتهى. فكان حتى المنصور الدوانيقي يقول عنه بالصادق، لأنه أخبر صحيح. عن شيء مغيب، كان الناس كانت كلها كما تفضل في الضيف في المقدمة أنه عرف زيد الشهيد أنه لو ظفر لوفى.
أحسنت.
كان يتصورون الناس أنه الأمر سينتهي، وفعلا وزير آل محمد أبو سلمة الخلال أوصل الكتاب لبيعة الإمام الصادق، ولكنه رفض.
صحيح.
رفض لأن أئمتنا سلام الله عليه، هذا الحديث يطول، قد استطعت أن أجيب
أكيد
على هذه
أكيد
المسألة
أكيد. نعم.
مثلا الإمام المهدي كان هذا اللقب معروف لأنه المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مهدي هذه الأمة من ولد فاطمة، وهذا اللقب للإمام المهدي هذا متواتر أنه لقب ليس فقط في الدين الإسلامي والرسول الأعظم بشر به وأئمتنا، وإنما حتى في الأديان الأخرى، فهذا لقب مخصوص المهدي.
أحسنت.
وإن كانوا كلهم كما يقول الإمام الباقر أو الصادق، أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد فكلنا محمد،
اللهم
صل على محمد وآل محمد. فهذه الألقاب كما قلنا، الكاظم كان مشهورا بكظم الغيظ والصبر، والإمام الرضا راضي بقدر الله لأنه أخرج مجبورا من مدينة جده وأجبر على تقبل ولاية العهد، فرضا بقدر الله وقضائه، وهو من درجات والمراتب العظمى للأئمة والأنبياء، فلقب بالرضا.
إذن يمكن القول بأن هناك يعني إجابتان، أنه الإجابة الأولى بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد هذه الأسماء، حدد هذه الألقاب، باعتبار أن الظروف التي سوف يمرون بها الأئمة عليهم السلام هي تملي عليهم إبراز بعض الخصائص، وهي مثلا هذه الخصائص التي نجدها مثلا في سيرة الإمام الصادق بصدقه في قوله وعمله، في الإمام الكاظم عليه السلام في كظم غيظه، الإمام الرضا الراضي بالقدر والقضاء،
أو الإمام الجواد بالجود
والسخاء،
والسخاء، والإمام الهادي كذلك عرفوا على المستوى الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه الإمام التالي أعطى هذا اللقب لإمام السابق يعني لوالده.
صحيح. نعم. أحسنت.
يعني مرة من المعصوم، مرة هو صادق على المجتمع وعلى الفترة الحياتية والصفة التي
أحسنت.
برزت، وإن كانت كل الصفات أئمتنا سلام الله، كل الصفات والمناقب والمزايا والسجايا الأخلاقية، لأنهم مجتبين مصطفين الأخيار هم، ولكن الظروف الاجتماعية تحكم عليهم بأنه يبرز لقب المجتبى مثلا على الإمام الحسن
بكريم أهل البيت.
كريم أهل البيت كذلك.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء أستاذ. إن شاء الله نأخذ فاصل، وبعد الفاصل نأتي إلى مفاصل أخرى من سيرة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام.
رحل الصادق عن دار الفنا واكتسى بالحسن وجه العلماء، رحل الصادق عن دار الفنا واكتسى بالحسن وجه العلماء، وإماما وشهيدا وإماما.
كيف فلا يبكون مصباح الهدى وهو شمس نورها طول المدى صادق الأقوال درب السعداء آل طه قدوة للأتقياء كيف راعي الدين غطاه التراب كيف بدر العلم والإيمان غاب هدم الدين على هذا المصاب قتل الباغون أتقى الأتقياء
وإماما وشهيدا
وإماما
مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، ونعود مرة أخرى إلى ضيفنا الأستاذ علي النقشبندي. أستاذ علي، لننتقل إلى الفترة الزمنية التي عاشها الإمام الصادق، فترة إمامته سلام الله عليه. أشرنا في بداية البرنامج بأن هناك حصلت انفراجة وانفتاح، يعني عندما حيث رافقت هذه الفترة ما بين نهاية الدولة الأموية وتأسيس أو بداية الدولة العباسية التي أيضا هي رفعت لواء الدعوة إلى آل البيت عليه السلام. حدثنا عن يعني شيء من هذه الظروف لننتقل بعدها إلى ما قام به الإمام الصادق عليه السلام في أداء مهمته، مهمة إمامة الأمة الإسلامية.
نعم، بدأت بوادر انهيار الدولة الأموية وانتهاء هذه الخلافة الظالمة في العقد الثاني من القرن الأول الثاني الهجري.
نعم،
بدأت كما أنه أسس الإمام الحسين سلام الله عليه للثورة على هذه الدولة وهذه الصرخة التي دوت، بدأت تتوالى الثورات حتى كما أشرنا في أيام الإمام الصادق إلى ثورة زيد الشهيد.
نعم،
وبدأ سقوط الدولة والأموية والدعوة إلى الرضا من آل محمد، في بدأت في خراسان وامتدت إلى معظم العالم الإسلامي، وتوفرت فرصة نوع من الحرية في الكلام
والبحوث العلمية.
نعم، إظهار مثالب هذه الدولة الظالمة، الدولة الأموية. نعم، وتوفرت هذه الفرصة للإمامين، للإمام الصادق سلام الله عليه وقبله الباقر بشكل من الأشكال.
نعم،
واستغل هذين الإمامين الهمامين هذه الفترة، فترة الحرية التي توفرت في العالم الإسلامي بعد اندحار أو انهيار الدولة الأموية الظالمة، فأحسنوا استغلالها بأنه أسسوا مدرسة أهل البيت وعادوا ونشروا العلوم الإسلامية الصحيحة، وعادوا الناس لمن يريد إلى المنهل العذب للإسلام المحمدي الأصيل الذي جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وجسده وحكم به أمير المؤمنين سلام الله عليه. فكان الإمام الصادق أدى هذا الدور واستغل هذه الفرصة أفضل استغلال، وخرج من مدرسته كما يقول أبو الحسن الوشا: أدركت في مسجد الكوفة 400 شيخ كلهم يقول حدثني
جعفر
بن محمد الصادق.
أحسنت.
هذه الفترة كما قلنا استغلها الإمام. الهدف الثاني إن شاء الله إذا
إن شاء الله. اسمح لي الآن ينضم إلينا سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي معنا عبر الهاتف من بيروت. سمحت الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجوركم وأجوركم بمصاب مولانا الإمام الصادق عليه السلام.
بارك الله فيكم وأشكرك جزيل الشكر لإتاحة هذه الفرصة. سماحة الشيخ، مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ علي النقشبندي، نتحدث عن هذه الفترة، فترة الانتقال بين السلطة نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، حيث استثمرها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وقبله الإمام الباقر أبوه سلام الله عليه، من أجل الدعوة أو تسليط الضوء على الإسلام المحمدي الأصيل. كيف تنظر وتعدد لنا الخطوات التي قام بها الإمام الصادق عليه السلام استثمارا لتلك الفترة التي توصف بفترة الانفتاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا الإمام الصادق عليه السلام،
عظم الله أجورك.
طبعا يعني الإمام الصادق عليه السلام لا ينظر إليه بفترته مستقلا، ولكن هناك مرحلة نتجت بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، وعزوف أئمة أهل البيت من بعد الإمام الحسين عن المواجهة العسكرية للسلطات الغاشمة والحاكمة، لأنه في ذلك الزمان اختلفت الموازين واختلت القوى بين الخطين والنهجين، خط الإمامة وخط الملك. لذلك بدأت مرحلة الإمام الصادق عليه السلام فعلا مع الإمام زين العابدين عليه السلام، الذي بدأ بالتأسيس لهذه المرحلة الجديدة والنمط الجديد. ولما كانت الدولة الأموية في زمان الإمام زين العابدين عليه السلام ما زالت قوية وما زالت في عنفوان بطشها، بدأ الإمام يرسي قواعد المرحلة القادمة من خلال الأدعية التي كان ظاهرها الدعاء وباطنها التنظيم الفكري والعقدي للأمة التي ضاعت عليها الموازين. وبعد ذلك جاء الإمام الباقر عليه السلام أيضا، ولم يكن متاح له بالمجال الواسع لكي يقوم بنهضته بشكل كبير، فبدأ بالتأسيس أيضا واستكمالا لمرحلة الإمام زين العابدين التي بدأ فيها بمنهج جديد وبرامج جديدة لترسيخ الفكر وترسيخ الرسالة الإسلامية، خوفا عليها من الانحراف والدس فيها، لأن النظام الأموي كان يريد أن يعيد الناس إلى الجاهلية ولو تحت شعار الإسلام. وفي هذه الأثناء قامت الثورة العباسية في البلاد الإسلامية في شمال الشرق للبلاد الإسلامية على يد أبو مسلم الخراساني وغيره من الدعاة العباسيين، وتحت شعار إعادة الحق لأهل البيت، ولكن كان هناك فحص آخر ليس المجال له. فانشغلت الدولة الأموية بالدفاع عن نفسها في مواجهة الدولة الناهضة التي كانت ترفع شعارات براقة وأنها تريد أن تثأر من هذا النظام الظالم والفاسد وتعيد الحق للمصابيح. الإمام الصادق عليه السلام كان يدرك حقيقة أهداف هؤلاء بأنهم يريدوا أن يجعلوا من الإمام الصادق واجهة سياسية للوصول إلى أهدافهم، وبعد ذلك يصفونه. ولذلك عندما عرض عليه
كما فعلوا مع الإمام الرضا عليه السلام
هو عنوان المرحلة، قال الزمان زماني ولا أنصر من أصحابي. في هذه الفترة الإمام الصادق عليه السلام وضع المدرسة الأساسية التي ما زالت إلى يومنا هذا هي المدرسة المؤثرة الأساسية في جميع العقول النقلية الإسلامية، من تفسير القرآن إلى الرواية إلى الفقه إلى الحديث إلى مواجهة المرحلة القوية التي جاء بها بعض من المنافقين بقلب موازين الفكرية وتلك الآراء الفاسدة التي واجهها الإمام الصادق بمواجهة علمية منهجية. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام استطاع في هذه المرحلة أن يضع أسس هذه المدرسة وركائز هذه المدرسة، وجعل العلوم ليست مجرد علم مخلوط، بل جعل مناهج مستقلة واختصاصية، ولذلك قسم طلابه إلى اختصاصات متعددة لكي يكون في كل اختصاص منهج مستقل يتطور مع الزمن.
نعم، جزاكم الله خير الجزاء على هذه الإيضاحات. سؤال بالتحديد يعني عن توجه الإمام الصادق عليه السلام لمسألة العلم والعقيدة ويعني تبيين الدين الصحيح وتبيين العقيدة الصحيحة والسليمة في زمانه أكثر من أي توجه آخر. لماذا؟ يعني هناك البعض يقول بأن باعتبار الخلافة العباسية كانت تهتم بمسألة العلم، وقد أسست المراكز العلمية والمدارس العلمية والمكتبات وما إلى ذلك، فربما من هذا الباب يعني توجه الإمام لي كي يدعو الناس إلى الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي رؤيتكم؟
نعم، الدولة العباسية جنحت إلى تأسيس العلوم وبعض، لأن أي حاكم، هذا ليس مسألة دينية، أي حاكم يريد أن يثبت سلطانه وأن يعطي لدولته القوة لابد له أن يرشدها بكل مظاهر الحضارة. لذلك الدولة العباسية تأثرا بالدول المحيطة بها كالإمبراطورية الرومانية وغيرها التي كانت لها دور كبير في ذلك الزمان، أيضا الإمبراطورية الفارسية القديمة أيضا، ولذلك استطاعت. لكن الدولة العباسية إلى مراحل، المرحلة الأولى كانت مرحلة فقط وقفت تسليط الملك، ولذلك كل قواعد الحلال والحرام ضربت في هذا المجال. ولكن بعد أن استقرت الدولة العباسية وأصبحت دولة ممتدة ولها إمكانيات ضخمة، استطاعت أن تستفيد من العلوم الوافدة إليها وأن ترسخها من أجل تثبيت ملكها ودولتها. ولذلك نجد أن الدولة العباسية اهتمت بالعلوم الآنية التي تمكن الملك من القوة، ولكن الإمام الصادق عليه السلام استطاع أن يرسي مدرسة أخرى، لا لتدعيم السلطة العباسية بل لتدعيم الرسالة الأساسية. ولذلك العلوم التي كانت في الدولة العباسية هي علوم ظرفية عامة ولم يبقى الكثير منها، ولكن تلك المدرسة التي أسسها الإمام الصادق عليه السلام سواء في العلوم الإسلامية أو العلوم الطبيعية، لأن الإمام الصادق هو أول من وضع علم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الجبر، وهذه العلوم يعني أيضا أخذت أسماءها من أسماء تلامذته، يعني جابر بن حيان التوحيدي، الخوارزمي، يعني بالتعبير الأجنبي الجيومتري، يعني هو العلم الذي وضعه الخوارزمي، وهم جميعا من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام الذي وجههم التوجيه الاختصاصي. ولذلك كثير من العظماء يكون عظمتهم آنية ويزول بالمرحلة، أما الإمام الصادق عليه السلام فقد أسس المدرسة مستمرة وباقية ومتنامية، ولذلك اليوم بعد مرور أكثر من 1300 سنة على رحيل الإمام الصادق عليه السلام، نجد أن الإمام الصادق كلما تطور الزمان وتكثرت المواقع العلمية وتجردت البحوث العلمية من الضغوطات، نجد أن الإمام الصادق اسم يلمع ويبرز في
أحسنتم.
عالم
شكرا. نعم، شكرا جزيلا لكم.
والعلوم الطبيعية.
نعم، بارك الله بكم سمحت الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من بيروت، شكرا لهذه المشاركة في برنامج عميد الصادقين. مستمعينا الأحبة، فاصل ونعود إليكم.
بداية أتقدم بالتعامل. هذه لأنفسنا ولجميع الموالين بهذه الذكرى المحسنة شهادة مولانا الإمام الصادق عليه السلام. وبهذه المناسبة أقول إنه يوم حزين مؤلم، فبه قد فجع الحق وعزى كل موال مؤمن لمصاب الصادق ذاك الإمام الملهم. نعم إن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام هو مرآة الصدق والحق، فقد نطق بالإيمان الحقيقي والصدق الذي أنار طريق كل موال عرف الحق فآمن به. لذلك تعتبر إحياء هذه الذكرى هو إحياء للصدق والحقيقة والإيمان الراسخ، لأن إمامنا الصادق عليه السلام هو مدرسة عظمى وجامعة كبرى لكل المبادئ والقيم الحقة. فعلينا أن نستلهم من هذه المناسبات التي تحيي بنا روح الإيمان والخير والإنسانية، لأن أهل البيت عليهم السلام هم مصدر للخير والرحمة والإنسانية والإيمان الحقيقي. فسلام على إمامنا صادق القول والفعل وبرهان الحق والصلاح ومنبع العلم والمعرفة، فبهم نعرف طريق الحق ونسلك سبل النجاة. وعظم الله لنا ولكم الأجر مرة أخرى بهذه الذكرى الحزينة، وشكرا على الموسوي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لأختنا الفاضلة عذراء الموسوي من العراق على هذه المشاركة. وعودة سريعة إلى أستاذ علي. أستاذ علي، يعني كما يعرف هكذا يعني في بعض الأوساط بأن الدولة العباسية في هذه الفترة توسعت البحوث العلمية، توسعت عملية الترجمة، ترجمة الآثار من اليونان وإلى اللغة العربية، وتوسعت الإطار العلمي في مختلف البلدان التي كان يحكمها أو تحكمها الدولة الإسلامية. لذلك أراد الإمام الصادق عليه السلام بأن لا يخفى معالم الإسلام والعقيدة الإسلامية الصحيحة، فلذلك بذل جهدا كبيرا من أجل تربية الطلاب وتكوين شبكة من الممثلين للإمام سلام الله عليه، وحيث بعثهم إلى مختلف أقطار العالم. تعليقك على هذا الموضوع في دقيقتين.
نعم، بالتأكيد الإمام الصادق سلام الله عليه استغل كما قلنا سابقا هذه الفترة، فترة الحرية التي توفرت له، ولكن هذه الحرية سرعان ما قيدت بهذا السلطان الظالم جعفر الدوانيقي المعروف بمنصور الدوانيقي. وأسس مقابل مدرسة الإمام الصادق مدرسة أخرى معروفة ونشر فقهها في العالم الإسلامي، وهو مدرسة مالك بن أنس المذهب المالكي. قربه وأمره بكتابة الموطأ أقدم الكتب الفقهية ونشره في العالم الإسلامي، حتى استشكل عليه قال يطلب هذا الكتاب والصادق موجود في المدينة، قال تفعل وذلك ونحن ننشره بالسيف. ليس المقصود أنه نريد أن ننتقد، وإنما السلطة الظالمة لا تريد نشر العلم الصحيح. دائما الطغاة والجبابرة ومن يحكمون بالاستبداد والديكتاتورية يريدون الحالة الفرعونية، تجهيل الناس والاستهزاء بهم، تجهيل الناس. قال لا أريكم ما أرى ولا
أهديكم إلا سبيل الرشاد،
سبيل الرشاد. كما كان فرعون أساس كل البدع.
صحيح.
قال يا هامان ابني لي صرحا، كأنه يستهزئ ليرى إله موسى.
صحيح.
هؤلاء يحاولون تجهيل الناس، الأولياء، الصلحاء، الأنبياء، الثوار، هم وظيفتهم الإصلاح، إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت. الإمام الصادق يقولون عنه مثلا كان يدعو الإمام المجتبى، كلهم كانوا ثوارا من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء كانوا ثوارا، ولكن مدى ثورته
طبيعة الثورة
والشخصية القيادية، شخصية قيادية قوية مثل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، أعظم ثائر في التاريخ. أسس دولة خلال 23 سنة امتدت بأكبر مساحة إيران، أكبر مساحة يعني أكثر مليونين كيلومتر آنذاك، من اليمن إلى جنوب
ثلاث ملايين
شمال، إلى شمال الأردن. هذه شخص واحد مع خديجة وعلي عليه السلام بدأوا بهذه الدعوة وأسسوا هذه الدولة العظيمة لقوة وعظمة هذه الشخصية المؤيدة.
طيب.
نعم.
طيب لهذا الكلام إن شاء الله صلة، إن شاء الله نتابع الكلام ونعود إلى حضرات مستمعينا الأحبة بعد متابعتنا لموجز لأهم الأنباء. إذن ابقوا معنا، وبعد الأخبار سنعود إليكم وبرنامج عميد الصادقين.